وأما الأمر الثاني فهو طرائق التحصيل. سبيل العلم الذي لا سبيل إليه غيره هو الإقلاع عن الذنوب والمعاصي والإقبال على الله تعالى بالكلية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: للمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، فمنها حرمان العلم من آثار المعاصي والذنوب القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة، حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب والمعصية تطفئ ذلك النور. ولما جلس الإمام الشافعي بين يدي الإمام مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال مالك للشافعي رحمهما الله تعالى: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى عن أبي عبد الله بن الجلاء قال: كنت أنظر إلى غلام نصراني حسن الوجه، فمر بي أبو عبد الله البلخي فقال: أي شوقوفك؟ فقلت: يا عم، أما ترى هذه الصورة كيف تعذب بالنار؟ فضرب بيده بين كتفي وقال: لتجدن غبها ولو بعد حين. وقال: فوجدت غبها بعد 40 سنة أن أنسيت القرآن. وبإسناد عن أبي الأديان قال: كنت مع أستاذي الدقاق فمر حدث فنظرت إليه فرآني أستاذي وأنا أنظر إليه فقال: يا بني، لتجدن غبه ولو بعد حين. فبقيت 20 سنة وأنا أراعي أي ذلك الغب، فما أجد ذلك الغب، والغب عاقبة الأمر وما يؤول إليه. فنمت ذات ليلة وأنا مفكر فيه فأصبحت وقد أنسيت القرآن كله. للذنوب آثار طويلة المدى، فينبغي للعاقل أن يكون على خوف من ذنوبه وإن تاب منها وبكى عليها. وأكثر الناس قد سكنوا إلى قبول التوبة وكأنهم قد قطعوا بقبولها، وهذا أمر غائب، ثم لو غفرت بقي الخجل من فعلها. ويؤيد الخوف بعد التوبة أنه في الصحاح أن الناس يأتون إلى آدم عليه السلام فيقولون: اشفع لنا، فيقول: ذنبي. وإلى نوح عليه السلام يقول: ذنبي. وإلى إبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم، وإن كان عيسى لم يذكر ذنبا عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء صلوات الله وسلامه عليهم إذا اعتبرت ذنوبهم لم يكن أكثرها ذنوبا حقيقة، ثم إن كانت فقد تابوا منها واعتذروا وتيب عليهم، وهم بعد على خوف منه. ثم إن الخجل بعد قبول التوبة لا يرتفع. وما أحسن ما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: وسوأتاه منك وإن عفوت، فأف والله لمختار الذنوب ومؤثر لذة لحظة تبقى حسرة لا تزول عن قلب المؤمن وإن غفر له. فالحذر الحذر من كل ما يوجب خجلا، وهذا أمر قل أن ينظر فيه تائب أو زاهد، لأنه يرى أن العفو قد غمر الذنب بالتوبة الصادقة. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: وما ذكرته يوجب دوام الحذر والخجل. وقد كان الأئمة رحمهم الله تعالى من الورع بمحل رفيع، وهذا إمام الدنيا في وقته أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أتى عليه 3 أيام ما طعم فيها مرة، وكان قد تخطى 70، فاستقرب شيئا من الدقيق وخبزوا له بالعجلة. فلما وضع الخبز بين يديه قال: كيف خبزتم بهذه السرعة؟ قالوا: التنور، أي الفرن في بيت صالح مسجور، التنور في بيت صالح مسجور، فخبزنا هناك بالعجلة، أي بسرعة، فلم تشفع سنه ولا شفع جوعه لأهله فيما صنعوا، وذعره أن تدخل نار صالح في طعامه. وقال: ارفعوا، أي الخبز الذي بين يديه، وقال: ارفعوا، ولم يأكل. ثم أمر بسد بابه إلى دار صالح، حتى نسمات الهواء لا يرضى أن تجيئه عن طريق مال السلطان وإن كان يموت. لقد أقبل غلام لعمه إسحاق يروح عليه بمروحة وهو مريض قبل أن يموت بليلتين، فنهاه، أي فنهى الإمام أحمد رحمه الله تعالى غلام عمه إسحاق، فنهاه لأن عمه اشترى هذا الغلام من مال السلطان. لقد كان من قوانين علمائنا رحمهم الله تعالى حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وخير دينكم الورع. رواه الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد حسن، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. لقد كان هذا الهدي النبوي الشريف قانونا من قوانين العلماء وسبيلا من سبل سلوكهم إلى الله، فداوموا الطاعة وطلقوا المعصية 3 لا رجعة فيها ولا محلل له، وهذا كله حتم لازم لطالب العلم. وكيف لا، والذنوب تفسد العقل وتذهب بنوره وتمحق العلم وتذهب بركته. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: المعاصي تفسد العقل، فإن للعقل نورا، والمعصية تطفئ نور العقل ولا بد، وإذا طفئ نوره ضعف ونقص. وقال بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله، وهذا ظاهر، فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية وهو في قبضة الرب تعالى وتحت قهره، وهو مطلع عليه وفي داره وعلى بساطه، وملائكته شهود عليه ناظرون إليه، وواعظ القرآن ينهاه، وواعظ الإيمان ينهاه، وواعظ الموت ينهاه، وواعظ النار ينهاه، والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة به، فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم؟ اللهم لا، أي ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله. والعلم يدخل قلب كل موفق من غير أبواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه، لا تشقنا اللهم بالحرمان. فهذا هو الأمر الأول في طرائق التحصيل، وهو الإقلاع عن الذنوب والمعاصي، ولا يطمعن أحد مع الإقامة على عصيان الرب جل وعلا ومبارزته بالذنوب، لا يطمعن مع ذلك في الحصول على علم نافع. قد يؤتى شيئا أو طرفا من المعلوم ولكنه لا يكون نافعا، ولو أن الله تبارك وتعالى أراد به الخير فإنه يدله مما يؤتيه من العلم على السبيل الأحمد والطريق المستقيم، فيرده العلم إلى الجادة والصواب، ولكن الدسيسة التي تكون في القلب تكون مانعة من حصول نور العلم في القلب، لأن العلم ليس بكثرة الرواية ولا بكثرة المحفوظ ولا بكثرة المعلوم، إنما العلم الخشية. يعني إذا كان الإنسان يربط بين العلم والعمل فهذا هو الموفق حق، وأما الاستكثار من المعرفة وأما الاستكثار والاستزادة من المحفوظ وغير ذلك من المعلوم والمعروف، فكل هذه الأشياء لا قيمة لها إلا مع العمل بها. تماما كما لو أن رجلا سار في الصحراء ومعه كنز كبير من الذهب والجواهر واللآلئ وما أشبه، هذا الكنز لا يرويه إذا عطش ولا يشبعه ويقيم أوده إذا جاع، فإذا أخذ هذا ودخل البيداء من غير زاد حقيقي فإنه لو عرض عليه إنسان وقد احتاج شربة من الماء أن يؤتيه إياها في مقابل هذا الكنز الكبير لجادت نفسه به راضية مطمئنة، لأن الشربة التي يحتاجها تساوي الحياة، كما فعل ابن السماك مع هارون الرشيد، فإنه لما دخل عليه وكان ابن السماك واعظا فقال له عظني، وكان في يد الرشيد أو بين يديه جام فيه ماء، أي كوب أو كأس فيه ماء، فانتهز هذا الواعظ ما هنالك مما حضر من تلك الآلات والأمور التي يستخدمها في دعوته، بين يدي الرشيد أو في يده كوب فيه ماء، فقال له ابن السماك يا أمير المؤمنين لو أنك كنت في البيداء وانقطعت بك السبل وغابت عنك الرفقة وصرت من العطش بحيث تقرب من الموت، فجاءك إنسان فساومك على نصف ملكك بهذه الشربة التي في يدك أكنت تعطيه إياه؟ فتفكر الرشيد فقال بل كنت أعطيه ملكي كله، لأن هذه الشربة تساوي الحياة، وما قيمة الملك إذا ما عدم هذه الشربة من الماء؟ فقال بل أعطيه ملكي كله. فقال يا أمير المؤمنين لو أنك شربت هذا الماء فاحتبس فيك وصرت إلى الحصر، أكنت تعطي من يخرجه منك نصف ملكك الآخر؟ فتفكر فقال بل أعطيه ملكي كله. قال يا أمير المؤمنين فانظر إلى ملك، وملك الرشيد كان يصدق عليه ما قيل بعد ذلك في الدولة الاستعمارية الأولى بريطانيا، عندما كانوا يقولون إنها المملكة التي لا تغيب عنها الشمس، وهذا يحط من قدرهم، هذا ليس بمدح لهم بل هو مذمة لهم، لأن هذه الجزيرة أعني بريطانيا، هذه الجزيرة لا تمتد أرضها بحيث إنه لا تغيب عنها الشمس، ولكن تمددت استعمارا واستعبادا لخلق الله ونهبا للثروات، فوصلت إلى الهند وتمددت في الشرق وفي الشرق الأدنى والشرق الأقصى والشرق الأوسط وما أشبه، يستعمرون البلاد ويستعبدون العباد بغير موجب، لا من دين ولا من عرف ولا مروءة ولا من عقل، ولكن الوصف كان ينطبق على الرشيد، ملكه كان إذا ما نظر في السحابة أو إليها يقول انطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك، امطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك، فكل أرض أمطرت عليها فأنبتت فإن الخراج الذي يخرج إلي منها سوف يأتي، شرقت أم غربت. المهم أنه لفته إلى هذا الأمر الكبير، أكنت تعطيه نصف ملكك إذا أعطاك هذه الشربة؟ يقول ملكي كله. أكنت تعطيه نصف الملك الآخر إذا ما أخرج الماء وقد احتبس فيك، يعني البول؟ قال بل أعطيه ملكي كله. قال فانظر يا أمير المؤمنين إلى ملك لا يساوي عند قدر الله بولة ولا شربة، هذا هو الملك. فهذا المحمول على ظهر القلب من المحفوظ والمعلوم والمعروف ليست له قيمة إلا كقيمة قنطار من ذهب مع رجل في الصحراء انقطعت عنه السبل ولا ماء ولا زاد، ماذا يصنع به؟ لا يرويه من عطش ولا يشبعه من جوع. أما إذا ما استعمله عند الدخول في شراء الزاد وإعداد المركب والاستعداد للدخول في المخاطر والمتاهات، فإنه يكون حينئذ نافعا له لا بالأصل وإنما بالعرض. فإذا أقبل الإنسان على العلم فينبغي عليه أن يجتهد في تعلم العلم من أجل أن يعمل به، لا أن يحصل تلك الأمور ثم لا يعمل بها، فإن ذلك من أخطر شيء عليه. فلا بد لطالب العلم من الإقلاع عن الذنوب والمعاصي ومن الإقبال على الله تبارك وتعالى بالكلية. لا بد لطالب العلم أن يغتنم التحصيل في الصغر. وقد أخرج الخطيب رحمه الله بسنده عن موسى بن علي عن أبيه أن لقمان قال لابنه: يا بني ابتغي العلم صغيرا، فإن ابتغاء العلم يشق على الكبير. يا بني إن الموعظة تشق على السفيه كما يشق الوعر الصعود على الشيخ الكبير. الوعر والمكان الحزن ذو الوعورة ضد السهل، والصعود العقبة الكؤود وجمعها الأصعدة. وعن هشام بن عروة قال: قال أبي: إنا كنا أصاغر قوم ثم نحن اليوم كبار، وإنكم اليوم أصاغر وستكونون كبارا، فتعلموا العلم تسودوا به قومكم ويحتاجوا إليه. وعن أبي بكر الحافظ رحمه الله قال: التفقه في زمن الشبيبة وإقبال العمر، والتمكن منه بقلة الأشغال وكمال الذهن وراحة القريحة، يرسخ بذلك في القلب ويثبت ويتمكن ويستحكم، فيحصل الانتفاع به والبركة إذا صحبه من الله حسن التوفيق. وإذا أهمل إلى حالة الكبر المغيرة للأخلاق الناقصة الآلات، كان كما قال الشاعر: إذا أنت أعياك التفقه ناشئا فمطلبه شيخا عليك شديد. ومنذ من الله تعالى على هذه الأمة بالإسلام والقرآن شغلها الشاغل تعلما وتعليما وحملا وأداء وعملا وتطبيقا وسلوكا ومنهاجا، وصار تعليمه الولدان شعارا من شعائر الدين وسبيلا من سبل التقرب إلى الله رب العالمين. قال ابن خلدون: اعلم أن تعليم الولدان للقرآن شعار من شعائر الدين، أخذ به أهل الملة ودرجوا عليه في جميع أمصارهم لما يسبق فيه إلى القلوب من رسوخ الإيمان وعقائده من آيات القرآن وبعض متون الأحاديث. وصار القرآن أصل التعليم الذي ينبني عليه ما يحصل بعده من الملكات. وسبب ذلك أن تعليم الصغر أشد رسوخاً وهو أصل لما بعده، لأن السابق الأول للقلوب كالأساس للملكات، وعلى حسب الأساس وأساليبه يكون حال ما يبنى عليه. وأهلية التحمل، وهي أخذه عمن حدث به عنه، فمدارها عند العلماء من المحدثين وغيرهم على التمييز الذي يعقل به السامع ما يسمعه ويضبطه. قال ابن الصلاح رحمه الله: إن الناس قبلوا رواية أحداث الصحابة كالحسن بن علي وابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وأشباههم من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وما بعده، ولم يزالوا قديما وحديثا يحضرون الصبيان مجالس التحديث والسماع ويعتدون بروايتهم لذلك. والذي عليه الجمهور ممن ارتضى سماع الصغير أنه لا حد للسن الذي يصح أن يتحمل فيه، وإنما المدار على أن يميز ويدرك ويعي، سواء أحصل له هذا القدر وهو ابن خمس أم بعده أم قبله، لأن الغالب على من كان دون الخمس أن يكون بعيدا عن الاستعداد لهذه الخلال. أما كتابة الحديث وضبطه فإن العبرة فيهما باستعداد الصبي لذلك وتأهله له وقدرته عليه. ومما يستدل به لتمييز الصغير ما أجاب به موسى بن هارون الحمال عندما سئل متى يسمع الصبي، فقال: إذا فرق بين الدابة والبقرة، وفي رواية أخرى: إذا فرق بين البقرة والحمار. وقال السخاوي رحمه الله: إن مما يستدل به لتمييز الصغير أن يعد من واحد إلى عشرين، أو يحسن الوضوء، أو الاستنجاء، وما أشبههما. وأعلم أني أذكرك بفضل الطلب، إذ السن غريض والأمل عريض، في حين أن أوان ذلك في الغالب الأعم قد مر وانتهى. ولكني أذكرك بذلك لأني أريد أن نتنبه إلى أهمية هذا الأمر في نفسه، ولئن كانت مقاديرنا قد جرت بضده فلنجتهد إن شاء الله أن يكون ذلك في أبنائنا. نسأل الله أن تجري مقاديرهم به، إنه على كل شيء قدير. يعني إذا كان الواحد منا لم يشرع في التعلم للعلم الشرعي، لم يشرع فيه منذ نعومة أظفاره، لأن البيئة لم تواتي بما يمكن أن يكون دافعاً إلى ذلك، إلى غير ما هو معروف، قد تكون البيئة جاهلة، أو يكون الرجل بعيداً عن أهل العلم الذين يطلب العلم منهم، فلا يحمله أبوه ليدور به في البلدان من أجل أن يلقى الشيوخ وأن يسمع منه، فتمر به السنون ولا علم عنده، ثم تأتيه أمارات السعادة من الله تبارك وتعالى فيتوجه بقلبه إلى العلم الشرعي الصحيح، ولكن يكون قد فات زمان الصغر. لا بأس، وتعلموا بعد أن تسودوا، لا بأس من هذا. والحسن بن زياد دخل في التفقه وله من العمر 80 عاما، ولم يبت على فراشه 40 كما مر هذا عنه. فالمرء ينبغي عليه أن يتعلم، وإن علب به السن فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم كبارا. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم العلماء حقا تعلموا العلم كبارا. ولكن انتبه إلى هذا في من تعود في ولدك، واجتهد في أن توفر له المحاضن العلمية الحاضنة له حتى يتعلم العلم الصحيح، وحتى لا تضيع عليه أيامه ولياليه. فلئن كانت مقاديرنا قد جرت بضده فلنجتهد إن شاء الله أن يكون ذلك في أبنائنا. أسأل الله أن تجري مقاديرهم به، إنه على كل شيء قدير. فمن رزق ولدا فليجتهد معه، والتوفيق من وراء ذلك، فينبغي أن يعود النظافة والطهارة من الصغر، ويثقفه بالآداب، فإذا بلغ 5 سنين أخذه بحفظ العلم، فإن الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، ومتى بلغ الصبي ولم تكن له همة تحثه على اكتساب العلم بعد فلا فلاح له. قال ابن خلدون: عن تعلم القرآن في الصغر وتقديم دراسة القرآن في الصغر إيثار للتبرك والثواب، وخشية مما يعرض للولد في جنون الصبا من الآفات والقواطع عن العلم فيفوته القرآن، لأنه ما دام في الحجر، يعني ما دام صغيرا تحت وصاية أهله، وهو منقاد للحكم، فإذا تجاوز البلوغ وانحل من ربقة القهر فربما عصفت به رياح الشبيبة فألقته بساحل البطالة، فيغتمنون في زمان الحجر وربقة الحكم تحصيل القرآن لئلا يذهب خلوا منه. وهذا ملحظ حسن، لأن الصبي عندما يدرج يكون طوع أمر أبيه وأمه ومن يقوم على شأنه، ولكنه إذا راهق وعلت به قدماه فإنه يعاند، وقد يفسد من حيث يريد أبوه له الصلاة لأنه لا يقوى عليه. فأشار إلى ذلك ابن خلدون فيما حث فيه على تعلم القرآن في الصغر، فلا بد لطالب العلم أن يغتنم التحصيل في الصغر. وقد روي عن الحسن البصري أنه قال: طلب العلم في الصغر كالنقش على الحجر. وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما: تعلموا العلم فإنكم إن تكونوا صغار قوم تكونوا كبارهم غدا، فمن لم يحفظ فليكتب. فوقت الصغر وقت النشاط والفراغ وعدم الانشغال بالدنيا ومشاغلها، ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال البخاري رحمه الله: وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. قال الحافظ رحمه الله: أثر عمر أخرجه ابن أبي شيبة وغيره من طريق محمد بن سيرين عن الأحنف بن قيس قال: قال عمر فذكره، وإسناده صحيح. وإنما عقبه البخاري بقوله: وبعد أن تسودوا، ليبين ألا مفهوم له، خشية أن يفهم أحد من ذلك أن السيادة مانعة من التفقه، وإنما أراد عمر أنها قد تكون سببا للمنع، لأن الرئيس قد يمنعه الكبر والاحتشام أن يجلس مجلس المتعلمين. ولهذا قال مالك عن عيب القضاء: إن القاضي إذا عزل لا يرجع إلى مجلسه الذي كان يتعلم فيه. وقال الشافعي: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. وقد فسره أبو عبيد في كتابه غريب الحديث فقال: معناه تفقهوا وأنتم صغار قبل أن تصيروا سادة، فتمنعكم الأنفة عن الأخذ ممن هو دونكم فتبقوا جهالا. والعلم يرفع الصغير حتى يصير كبيرا، والجهل يضع الكبير حتى يصير صغيرا. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: قال بعض أهل العلم: الكبير هو العالم في أي سن كان، وقالوا: الجاهل صغير وإن كان شيخا، والعالم كبير وإن كان حدثا. واستشهدوا بقول الأول: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه المحافل. واستشهدوا بأن عبد الله بن عباس كان يستفتى وهو صغير، وأن معاذ بن جبل وعتاب بن أسيد كان يفتيان الناس وهما صغيرا السن، وولاهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الولايات مع صغر سنهما. ومثل هذا في العلماء كثير. وعن الزهري رحمه الله قال: كان مجلس عمر مغتصا من القراء شبانا وكهولا، فربما استشارهم ويقول: لا يمنع أحدكم حداثة سنه أن يشير برأيه، فإن العلم ليس على حداثة السن وقدمه، ولكن الله يضعه حيث يشاء. وصدق الشاعر إذ يقول: ليت الحوادث باعتني الذي أخذت مني بحلم الذي أعطت وتجريبي، فما الحداثة من حلم بمانعة، قد يوجد الحلم في الشبان والشيب. وعلى المتعلم أن يطلب العلم مهما بلغ من العمر، ومهما كان له من العلم والرئاسة والجاه. وقانون العلماء في الطلب هو: مع المحبرة إلى المقبرة، والعلم من المهد إلى اللحد. وقد مر قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كبر سنهم. وقد قيل لابن المبارك رحمه الله: إلى متى تطلب العلم؟ قال: حتى الممات إن شاء الله. وقيل له مرة أخرى مثل ذلك فقال: لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد. وقال المنصور بن المهدي للمأمون: أيحسن بالشيخ أن يتعلم؟ فقال: إذا كان الجهل يعيبه فالتعلم يحسن به. وقال الزرنوجي رحمه الله: دخل الحسن بن زياد رحمه الله في الفقه وهو ابن 80 سنة، ولم يبت على الفراش 40 سنة. حسن بن زياد اللؤلؤي فيه كلام كثير. ولم يمنع علو الرتبة ولا ارتفاع المقام موسى عليه السلام، ولا منعه سنه أن يخرج للقاء العبد الصالح لما أخبره الله تعالى أن عنده علما ليس يعلم. وفي الصحيح باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وآله وسلم في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، وتمارى أي تجادل. قال ابن عباس هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت صاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقية، سأل موسى السبيل إلى لقية أي طلب من الله تعالى أن يدله على الطريق إلى لقاء. هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ابن عباس أبي رضي الله عنه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر، أي بلى يوجد من هو أعلم منك وهو عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، أي علامة على مكان وجوده، والحوت السمكة الكبيرة، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، وكان يتبع أثر الحوت في البحر. فقال لموسى فتاه وصاحبه الذي يخدمه ويتبعه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، أي نزلنا والتجأنا، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال أي موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتدى على آثارهما قصصا، فوجد خضرا، فكان من شأنهما الذي خص الله عز وجل في كتاب. قال الحافظ رحمه الله قوله باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر، هذا الباب معقود للترغيب في احتمال المشقة في طلب العلم، لأن ما يرتبط به تحتمل المشقة فيه، ولأن موسى عليه السلام لم يمنعه بلوغه من السيادة المحل الأعلى من طلب العلم وركوب البر والبحر لأجله، وفي الحديث لزوم التواضع في كل حال، ولهذا حرص موسى على الالتقاء بالخضر عليهما السلام وطلب التعلم منه تعليما لقومه أن يتأدبوا بأدبه، وتنبيها لمن زكى نفسه أن يسلك مسلك التواضع. ويجمع المراد مما ذكر هنا قول البخاري رحمه الله وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كبر سنهم، وهذا القول الجامع من أبي عبد الله البخاري رحمه الله دال على تمام فقهه وتمام معرفته، فما ينبغي لأحد أن يترك العلم والفقه لكبر السن، إذ ما منع ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكونوا في العلم بالمحل الذي يعرفه كل مسلم، وأبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من أكابر علماء الصحابة رضي الله عنهم ما أسلموا إلا وهم كبار، ولكنهم أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهلون من بحار علمه حتى أوفوا على الغاية وبلغوا المنتهى رضوان الله عليهم أجمعين. أخرج أبو خيثمة رحمه الله بسنده عن مسروق رحمه الله قال جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا كالإخاذ يروي الراكبة، والإخاذ يروي الراكبين، والإخاذ يروي العشرة، والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم، وإن عبد الله من تلك الإخاذ. قال الألباني رحمه الله الإخاذ بوزن كتاب مجتمع الماء، قال والسند صحيح، وعبد الله هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وأخرج أبو خيثمة رحمه الله بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لو أن علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع في كفة الميزان ووضع علم أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الألباني إسناده صحيح، وكذا الذي بعده، وهو قال عبد الله إني لأحسب عمر قد ذهب بتسعة أعشار العلم وقد تفقه كبيرا رحمه الله ورضي عنه. فالمرء ينبغي عليه أن يجتهد في الطلب، وعليه ألا يلتفت إلى الوقت، وإنما ينبغي عليه أن يجتهد في الطلب في أي سن كان، وأن يبذل المجهود، وأن يعتمد على الله تبارك وتعالى متوكلا عليه في التحصيل وفي الطلب وفي العمل بما تعلم، وأن يفتح الله تبارك وتعالى له في ذلك فتحا مباركا. فهذا كله آيل في نهاية الأمر إلى الله جل وعلا وحده، والله عز وجل هو الفتاح العليم، وهو الوهاب الكريم، يهب ما يشاء من يشاء وقتما يشاء وأينما يشاء وعلى الطريقة التي يشاء. والإنسان قد يفتح له في العلم بحيث يحصل في يوم ما يحصله غيره في أسبوع، وأن يحصل في أسبوع ما يحصله غيره في شهر، وأن يحصل في شهر ما يحصله غيره في سنة. والذي يهب هو الله رب العالمين. وعلى طالب العلم أن يتحلى بالحلم والصبر. فعن عطاء بن يسار رحمه الله قال: ما أوى شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: ما من شيء أشد على الشيطان من عالم حليم، إذا تكلم تكلم بعلم، وإذا سكت سكت بحلم. يقول الشيطان: انظروا إلي، كلامه أشد علي من سكوته. وقال النووي رحمه الله: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهل، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وأخرج أبو عمر بن عبد البر رحمه الله بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكثت سنة وأنا أشك في ثنتين، وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن المتظاهرتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجد له موضعا أسأله فيه. ويريد قول الله جل وعلا: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فابن عباس مكث سنة يقول: أنا أشك في ثنتين، وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن المتظاهرتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجد له موضعا أسأله فيه. حتى خرج حاجا وصحبته، حتى كنا بمر الظهران ذهب لحاجته وقال: أدركني بإداوة من ماء. فلما قضى حاجته ورجع أتيته بالإداوة أصبها عليه، فرأيت موضعا أي للسؤال، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان المتظاهرتان على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما قضيت كلامي حتى قال: عائشة وحفصة. فظل عاما كاملا يريد أن يسأل هذا السؤال. قال أبو عمر: لم يمنع ابن عباس من سؤال عمر رضي الله عنه عن ذلك إلا هيبته، وذلك مذكور في حديث ابن شهاب، وهو عن ابن عباس قال: مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن حديث ما منعني منه إلا هيبته، حتى تخلف في حج أو عمرة في الأراك الذي ببطن مر الظهران لحاجته، فلما جاء خلوت به قلت: يا أمير المؤمنين، أريد أن أسألك عن حديث منذ سنتين ما منعني إلا هيبة لك. قال: فلا تفعل، أي لا تمتنع عن السؤال، إذا أردت أن تسأل فسل، يعني عد عن هذه الهيبة واسأل، إذا عرض لك أمر سل، فإن كان منه عندي علم أخبرتك، وإلا قلت لا أعلم فسألت من يعلم. قال: قلت: من المرأتان اللتان ذكرهما أنهما تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عائشة وحفصة، ثم قال كان لي أخ من الأنصار وكنا نتعاقب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام هنا لعمر رضي الله عنه، أنزل يوما وينزل يوما، فما أتى من حديث أو خبر أتاني به وأنا مثل ذلك، ونزل ذات يوم وتخلفت فجاءني وذكر الحديث بطوله وتمام. قال أبو عمر الذي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عمر بن الخطاب من الأنصار عتبان بن مالك. فانظر إلى ابن عباس رضي الله عنهما كيف صبره وكيف أدبه وكيف تحينه للفرص حتى يتعلم، فمن كان متأسيا في الصبر على الطلب فهذا علم من أعلامه شامخ وقمة من قممه سامقة، فقد أدرك توفيق الله حبر الأمة وترجمان القرآن، وأدركته بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا له أن يعلمه الله الكتاب، كما أخرج الشيخان رحمهما الله تعالى عن عكرمة عن ابن عباس قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. قال الحافظ المراد بالكتاب القرآن لأن العرف الشرعي عليه، والمراد بالتعليم ما هو أعم من حفظه والتفهم فيه. وفي رواية للبخاري رحمه الله عن عكرمة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة. قال البخاري رحمه الله والحكمة الإصابة في غير النبوة. قال الحافظ رحمه الله واختلف في المراد بالحكمة هنا، فقيل الإصابة في القول، وقيل الفهم عن الله، وقيل ما يشهد العقل بصحته، وقيل نور يفرق به بين الإلهام والوساوس، وقيل سرعة الجواب بالصواب، وقيل غير ذلك. وكان ابن عباس رضي الله عنهما أعلم الصحابة رضي الله عنهم بتفسير القرآن. يحكي حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما كيف وصل إلى هذه المنزلة العلية من العلم، فيقول لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير، فقال يا عجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال ابن عباس فتركت ذلك وأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل، أي وهو في نوم القيلولة في نصف النهار، وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح علي من التراب، فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك، هل أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول لا أنا أحق أن آتيك. قال فأسأله عن الحديث. قال ابن عباس رضي الله عنهما فعاش الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع حول الناس يسألونني، فقال هذا الفتى كان أعقل مني. وقديما قيل من طلب شيئا وجد وجد، ومن قرع الباب ولج ولج، وقيل بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. قيل للشعبي رحمه الله من أين لك هذا العلم كله؟ قال ينبغي الاعتماد والسير في البلاد، وصبر كصبر الجمال، وبكور كبكور الغراب. وأبو هريرة رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يضرب بهم المثل في الصبر على التحصيل والجد في الطلب حتى بلوغ الغاية، وهو أكثر الصحابة رضي الله عنهم جميعا رواية للحديث مع قصر المدة في الصحبة، ولكن بالملازمة والصبر والجد والإقبال والحزم. قال رضي الله عنه كنت ألزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وألصق بطني بالحصباء وأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني. قال الحافظ رحمه الله: الحبير، قال عياض، هو الثوب المحبر وهو المزين الملون، مأخوذ من التحبير، والتحبير هو التحسين. وقيل الحبير ثوب وشي مخطط، وقيل هو الجديد. الصبر على مشقة التحصيل أهم ما يلزم طالب العلم في طلبه. وقد رأيت كيف بلغ أبو هريرة رضي الله عنه في الرواية في مدة يسيرة مبلغا بعيدا، ولكنه ضحى في سبيل ذلك براحة الجسم وشهوة المطعم ولذيذ الغمض، وتحمل الجوع وصبر على الضنا، وانقطع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ويحفظ ويعي ويدرك، إذ لا يشغله من أمر الدنيا شيء، حتى بلغ في الرواية المبالغة رضي الله تعالى عنه. وعلى طالب العلم أن تكون همته عالية، فلا يرضى باليسير من العلم مع إمكان الكثير، وعليه ألا يؤخر واجبات يومه لغده، ولا يغفل عن استحضاره لدروسه، ولا يضيع وقته. قال الربيع تلميذ الشافعي رحمهما الله تعالى: لم أرى الشافعية آكلا بنهار ولا نائما بليل لاهتمامه بالتصنيف. ولقد كان العلماء من سلف هذه الأمة رضي الله عنه ذوي همم عالية، وآثارهم في ذلك ناطقة بأحوالهم، مخبرة بدفائن قلوبهم، وهذه فانتبه لها بعض أخبارهم. الإمام الحافظ الجوال محدث العصر أبو عبد الله محمد بن إسحاق ابن منده، ولد 1300 ومات 1395، رحمه الله تعالى. وعدة شيوخه الذين سمع منهم وأخذ عنهم 1700 شيخ. ولما رجع من الرحلة الطويلة كانت كتبه عدة أحمال، حتى قيل إنها كانت 40 حملة. وما بلغنا أن أحدا من هذه الأمة سمع ما سمع ولا جمع ما جمع، وكان ختام الرحالين وفرد المكثرين، مع الحفظ والمعرفة والصدق وكثرة التصانيف. وأول ارتحاله كان قبل 300 إلى نيسابور. قال الحاكم: التقينا ببخارى 61، وقد زاد زيادة ظاهرة، ثم جاءنا إلى نيسابور 75 ذاهبا إلى وطن. فرحل وعمره 20، ورجع وعمره 65، وكانت رحلته 45 متصلة، لم يذهب فيها إلى وطنه. كانت رحلته 45، ثم عاد إلى وطنه فتزوج وهو ابن 65، ورزق الأولاد وحدث بالكثير ببركة العلم الذي جمعه من علم الكتاب والسنة، رحمه الله. تزوج وهو ابن 65 ورزق الأولاد وحدث بالكثير. فهل سمعت بمثل هذا من قبل؟ بل هل سمعت بمثل هذا قط؟ قال الإمام الحافظ ابن أبي حاتم الرازي في كتابه تقدمة الجرح والتعديل، في ترجمة والده الإمام أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي المولود 95، والمتوفى 77، عند ذكر رحلته في طلب العلم: سمعت أبي يقول: أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت 7، أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ، والفرسخ بمشي القدم نحو 1.5 ساعة، وهو 3 أميال نحو 5 كيلومترات. فيقول أحصيت مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ، لم أزل أحصي حتى لما زاد على 1000 فرسخ تركته، يعني الإحصاء. أما ما كنت سرت أنا من الكوفة إلى بغداد فما لا أحصي كم مرة، ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة، وخرجت من البحرين من قرب مدينة صلى أو سلى، وذلك في المغرب الأقصى. يقول إلى مصر ماشيا، جاء من المغرب الأقصى إلى مصر على قدمي، ومن مصر إلى الرملة ماشيا، ومن الرملة إلى بيت المقدس، ومن الرملة إلى عسقلان، ومن الرملة إلى طبرية، ومن طبرية إلى دمشق، ومن دمشق إلى حمص، ومن حمص إلى أنطاكية، ومن أنطاكية إلى طرسوس، ثم رجعت من طرسوس إلى حمص، وكان بقي علي شيء من حديث أبي اليمان فسمعته، ثم خرجت من حمص إلى بيسان، ومن بيسان إلى الرقة، ومن الرقة ركبت الفرات إلى بغداد، وخرجت قبل خروجي إلى الشام من واسط إلى النيل، ومن النيل إلى الكوفة، كل ذلك ماشية، كل ذلك ماشية. هذا تأكيد لفظي بالجملة، كل ذلك ماشية. فربما استغربت، قال كل ذلك ماشية، وإن استغربت هذا في سفر الأول وأنا ابن 20 سنة، أجول 7 سنين. خرجت من الري 13200 في شهر رمضان، ورجعت 21200، وخرجت المرة الثانية 42، ورجعت 45، أقمت 3 سنين، وكانت سني في هذه الرحلة 47 سنة. هذا الحافظ البارع الجوال الزاهد القدوة أبو عبد الله محمد بن المسيب ابن إسحاق الأرغياني، وهو المولود 23200 والمتوفى 15300 رحمه الله. حكى أبو علي الحافظ النيسابوري قال كان محمد بن المسيب الأرغياني يمشي بمصر وفي كمه 100,000 حديث، فقيل لأبي علي فكيف كان يمكن هذا في كمه 100,000 حديث، يحملون الكتب في أكمامهم يوسعونها ويجعلون الكتابة في أكمامهم ويسيرون كأنه الحقيبة. قال كانت أجزاؤه صغارا بخط دقيق، في كل جزء 1000 حديث معدودة، وكان يحمل معه 100 جزء، فصار هذا كالمشهور من شأنه. وكان إذا قرأ الحديث وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى نرحمه، وعمي من كثرة البكاء رضوان الله تعالى عليه. وقال الخطيب رحمه الله وقد كان خلق من طلبة العلم بالبصرة في زمن علي بن المديني يأخذون مواضعهم في مجلسه في ليلة الإملاء ويبيتون هناك حرصا على السماع وتخوفا من الفوات. عن جعفر ابن درستوية قال كنا نأخذ المجلس في مجلس علي بن المديني وقت العصر اليوم لمجلس الغد، فنقعد طول الليل مخافة ألا نلحق من الغد موضعا نسمع فيه. قال رأيت شيخا في المجلس يبول في طيلسانه ويدرج، أن يلف الطيلسان مخافة أن يؤخذ مكانه إن قام للبول. الطيلسان كساء أخضر أو أسود أو أبيض، لحمته وسداه من الصوف، يلبسه كبار العلماء والقضاة والمشايخ. ولكن جلس في المجلس ينتظر علي بن المديني رحمه الله تعالى في مجلس الإملاء ويريد أن يقترب منه، لأن المحدثين أو جملة كبيرة منهم كانوا يجدون في أنفسهم أن يتلقوا من المستملي، لأنه لم تكن عندهم من الأدوات والآلات ما يسمعون به البعيد، وربما كان الشيخ خفيض الصوت فأقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان والمستملي بين يديه، فيعيد ما قاله الشيخ فيقول قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وربما كانت الحلقة عظيمة فيحتاج إلى أكثر من مستملي، ربما بلغوا 10 كالمبلغين في الصلاة إذا كثر الناس ولم يكن هنالك ما يسمعهم من الآلات أو غير ذلك. فكان المستملي ينقل عن الشيخ ما قال، فربما وجد بعضهم في نفسه أنه يأخذ من المستملي ولا يأخذ من فم الشيخ، فكانوا يحرصون على القرب من الشيخ لكي يسمعوا منه سماعا أولية. فهذا جاء في وقت العصر لمجلس الغد، يقعد طول الليل مخافة ألا نلحق من الغد موضعا نسمع فيه، فرأيت شيخا في المجلس يبول في طيلسانه ويدرج الطيلسان مخافة أن يؤخذ مكانه إن قام للبول. وفي ترجمة أبي نصر السجزي هو الإمام الحافظ علم السنة عبيد الله بن سعيد بن حاتم أبو نصر السجزي المتوفى بمكة سنة 44 و400 رحمه الله تعالى، من أحفظ أهل زمانه للحديث، طوف الآفاق في طلب الحديث. قال الحافظ أبو إسحاق الحبال كنت يوما عند أبي نصر السجزي فدق الباب فقمت ففتحته، فدخلت امرأة وأخرجت كيسا فيه 1000 دينار، والدينار من الذهب، وأخرجت المرأة كيسا فيه 1000 دينار فوضعته بين يدي الشيخ وقالت أنفقها كما ترى. قال والمقصود؟ قالت تتزوجني ولا حاجة لي في الزواج ولكن لأخدمك، فهي لن تكون سببا لضياع بعض الوقت عليه بحال، إنما ستوفر عليه مجهودا، لأنها تقول تتزوجني ولا حاجة لي في الزواج ولكن لأخدمك. فأمرها بأخذ الكيس وأن تنصرف، فلما انصرفت قال خرجت من سجستان بنية طلب العلم، ومتى تزوجت سقط عني هذا الاسم، وما أوثر على ثواب طلب العلم شيئا. ذكر في ترجمة المجد الفيروزابادي صاحب القاموس أنه قرأ صحيح مسلم في 3 أيام بدمشق وأنشد قرأت بحمد الله جامع مسلم بجوف دمشق الشام جوف الإسلام على ناصر الدين الإمام ابن جهبل بحضرة حفاظ مشاهير أعلام، وتم بتوفيق الإله وفضله قراءة ضبط في 3 أيام. ولا تحسبن هذا هينا، فهذا متن صحيح مسلم بين أيدينا في نشرة الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي بخط دقيق يقع في 4 مجلدات عدة صفحاتها 23,200,000 ورقة، فيكون الفيروزابادي قد قرأ في كل يوم 75,700 صفحة، مع مراعاة أن نسخته ليست كالنسخنا التي بين أيدينا من حيث الضبط والترقيم والكتابة والورق، وليست مطبوعة إذ لا طباعة هنالك ولا مطبعة، بل هي مخطوطة بخط اليد مكتوبة بالمداد، ومع اختلاف الوسائل المساعدة من الإضاءة التي يتمتع بها اليوم الناس ووسائل الراحة التي فيها يرفل. وفي تاريخ الذهبي في ترجمة إسماعيل بن أحمد الحياري النيسابوري الضرير ما نصه، وقد سمع عليه الخطيب البغدادي بمكة صحيح البخاري بسماعه في 3 مجالس، 2 منها في ليلتين كان يبتدئ بالقراءة وقت المغرب ويختم عند صلاة الفجر، والثالث من ضحوة النهار إلى طلوع الفجر. قال الذهبي هذا شيء لا أعلم أحدا في زماننا يستطيعه. وقال الحافظ السخاوي وقع لشيخنا الحافظ ابن حجر أجل مما وقع لشيخه المجد اللغوي، فإنه قرأ صحيح البخاري في 40 ساعة رملية، وقرأ صحيح مسلم في 4 مجالس سوى مجلس الختم في 2 يوم، وقرأ سنن ابن ماجة في 4 مجالس، وقرأ كتاب النسائي الكبير في 10 مجالس كل مجلس منها نحو 4 ساعات، وقرأ صحيح البخاري في 10 مجالس كل مجلس منها 4 ساعات. ثم قال السخاوي: وأسرع شيء وقع له، أي لابن حجر، أنه قرأ في رحلته الشامية معجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر. قال: وهذا الكتاب في مجلد يشتمل على نحو 1000 حديث و500 حديث. ليست هذه المواهب الجليلة والهمم الوثابة وقفا على السابقين، بل ما زال الخير في الأمة قائمة. وهذا علامة الشام في عصره محمد جمال الدين القاسمي المتوفى 32 و300 و1000، يقول عن نفسه: والعبد الضعيف جامع هذا الكتاب هو كتاب قواعد التحديد، قد من الله عليه بفضله فأسمع صحيح مسلم رواية ودراية في مجالس من 40 يوما، آخرها في 28 من شهر صفر الخير 16300 من الهجرة. وأسمع أيضا سنن ابن ماجه كذلك في مجالس من 21 يوما، آخرها في 22 من شهر ربيع الأول 16300 من الهجرة. وأسمع أيضا الموطأ كذلك في مجالس من 19 يوما، آخرها في 15 من شهر ربيع الآخر 16300 من الهجرة. قال: وطالعت بنفسي لنفسي تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر مع تصحيح سهو القلم فيه وضبطه وتحشيته من نسخة مصححة جدا في مجالس من 10 أيام، آخرها في 18 من شهر ذي الحجة 15300 من الهجرة. قال: وهذه الكتب قرأتها بإثر بعضها، فأجهدت نفسي وبصري حتى رمدت، بأثر ذلك شفاني الله بفضله، وأشفقت من العود إلى مثل ذلك، وتبين أن الخيرة في الاعتدال. نعم، لا ينكر أن بعض النفوس لا تتأثر بمثل ذلك لقوة حواسها، وللإنسان على نفسه بصيرة وهو أدرى بها. أخرج أبو خيثمة بسنده عن جرير بن حيان أن رجلا رحل إلى مصر في هذا الحديث فلم يحل رحله حتى رجع إلى بيته. من ستر على أخيه في الدنيا ستر الله عليه في الآخر. قال الألباني رحمه الله: إن الرجل الذي رحل في هذا الحديث هو عقبة بن عامر، ركب إلى مسلمة بن مخلد وهو أمير على مصر كما في المسند. وقال الطحان في تعليقه على الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: هذا الرجل هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وقد روى هذا الحديث الحاكم في معرفة علوم الحديث في معرفة عالي الإسناد بسياق مفصل. فهذا من صبر الصحابة رضي الله عنهم على طلب العلم، ومن بعد هممهم وصفاء بصائرهم، وقد خلفهم من سار على نهجهم وارتضى طريقتهم فكانوا من الفائزين. أخرج الخطيب رحمه الله بسنده عن مالك قال: قال سعيد بن المسيب: إن كنت لأغيب الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وعن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وعن أيوب قال: قال أبو قلابة: لقد أقمت بالمدينة 3 ما لي حاجة إلا رجل عنده حديث يقدم فأسمعه منه. وقال الشافعي رحمه الله: كنت يتيما في حجر أمي، ولم يكن معها ما تعطي المعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام. فلما ختمت القرآن دخلت المسجد، فكنت أجالس العلماء وأحفظ الحديث والمسألة، وكان منزلنا بمكة في شعب الخيف، وكنت أنظر إلى العظم يلوح فأكتب فيه الحديث أو المسألة، وكانت لنا جرة قديمة، فإذا امتلأ العظم طرحته في الجرة. وأخرج أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى بسنده عن الحميدي قال: سمعت مسلم بن خالد الزنجي يقول للشافعي: أفتي يا أبا عبد الله، فقد والله آن لك أن تفتي وهو ابن 15 سنة. وفي رواية له عن مسلم بن خالد أيضا أنه قال لمحمد بن إدريس الشافعي وهو ابن 18 سنة: أفتي يا أبا عبد الله، فقد آن لك أن تفتي. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا تكاد نفسه تشبع من العلم، ولا ترتوي من المطالعة، ولا تمل من الاشتغال، ولا تكل عن البحث، وقل أن يدخل في علم من العلوم من باب من أبوابه إلا ويفتح له من ذلك الباب أبواب، ويستدرك مستدركات في ذلك العلم على حذاق أهله مقصودة بالكتاب والسنة. وكان يقول في مبادئ أمره: إنه لا يقف خاطري في المسألة أو الشيء أو الحالة التي تشكل علي، فأستغفر الله تعالى 1000 مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح الصدر وينجلي إشكال ما أشكل. وقال: وأكون إذ ذاك في السوق أو المسجد أو الدرب أو المدرسة لا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي. وقال البزار رحمه الله عن شيخ الإسلام: وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره، فإنه أي العلم لم يكن له مستعارا، بل كان له شعارا ودثارا. والشعار ما يلي البدن من الثياب، والدثار ما يتدثر به. ولا بد لكي يكون ذلك كذلك بحول الله وقوته، لا بد من الانتفاع بالوقت إلى غاية المدى، والاتصاف بالاستفادة في كل حين وحال. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن الجليل. عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أخرجه البغوي رحمه الله في شرح السنة، وقال: هذا حديث مرسل. وقال محققاه، يعني محققي شرح السنة، وكذلك أخرجه أبو نعيم في الحلية والخطيب في اقتضاء العلم العمل، لكن أخرجه الحاكم موصولا من طريق أخرى عن ابن عباس رفعه، وإسناده صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال الألباني: حديث صحيح، وهذا إسناد مرسل حسن، لكن رواه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل، والحاكم موصولا من طريق أخرى عن ابن عباس مرفوعة، وصححه هو والذهبي على شرط الشيخين. قال الألباني رحمه الله تعالى: وهو كما قال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.